الحمد لله العلي الأعلى الذي على عرشه استوى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وأعطاه من البيان والحجة ما بين البيان الشافي الكافي، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنا اليوم المجلس الأول من قراءة كتاب مختصر الصواعق المرسلة. والصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ألفه ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كتاب ضخم طبع منه نحو 4 مجلدات، وهو في الحقيقة أكثر من 8 مجلدات، وهو كتاب نفيس. أتى فيه ابن القيم على قواعد المعطلة فأتى هذه القواعد من الأساس فهدمها ولم يبق منها شيئا. أتى إلى قواعدهم التي قعدوها وزعموا أنها أصول في باب الأسماء والصفات، فبين أنها طواغيت ردوا بها نصوص الكتاب والسنة، تحاكموا بها وتركوا التحاكم إلى شرع الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن المنافقين إذا دعوا إلى الله ورسوله ذهبوا إلى طواغيتهم فتحاكموا إليها. وذلك أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة واجب على كل مسلم أن يتحاكم إليها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والتحاكم ليس فقط في الحدود، وإنما في العقائد قبل الحدود والأحكام، إذ العقائد هي الأهم وهي الأساس وما سواها تبع لها، فكيف تطرح العقائد ثم ينادى بالتحاكم إلى شرع الله في الحدود ويترك التحاكم إلى شرع الله جل وعلا في العقائد؟ أتى هؤلاء المعطلة فأخذوا من فلاسفة اليونان وجعلوا كلام أرسطو وأفلاطون ونحوهم جعلوها هي أساس، ثم تسلطوا على نصوص الكتاب والسنة إما بالرد وإما باستخدام الطواغيت التي ذكرها ابن القيم في كتابه الصواعق. فمن ذلك أنه ذكر طاغوت التأويل وطاغوت المجاز وطاغوت أن الأدلة الشرعية أدلة ظنية وأن الأدلة العقلية أدلة يقينية كما يزعمون. إذا أتوا لهم أهل السنة بنصوص السنة ماذا يقولون؟ وجدوا أن النص نص واضح بين في إثبات الصفات للرب جل وعلا. ماذا يصنع هؤلاء المعطلة الذين أخذوا من فلاسفة اليونان قواعدهم وأصولهم وردوا نصوص الكتاب والسنة؟ قالوا إذا أتى النص فإن النص هذا إذا كان أحد لا يقبل في باب الاعتقاد. الرسول عليه الصلاة والسلام وصف ربه بأنه كذا وكذا وكذا، وجاءت النصوص واضحة بينة في إثبات الصفات للرب، قالوا هذه النصوص أحد ولا أحد لا يأخذ به في العقيدة. طيب إذا أثبتنا لهم أن هذا النص متواتر، أحاديث كثيرة متواترة في باب الأسماء والصفات، مثل حديث أبي هريرة ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا، حديث متواتر. قالوا إذا كان متواتر فإنه من الأدلة الظنية، إذ الأدلة العقلية هي أدلة العقل والعقل لا يقبل بهذا، إذا ماذا نصنع؟ نسلط عليه سيف المجاز والتأويل، نقول هذا النص إذا كان من السنة المتواترة أو من نصوص الكتاب فإنه يتأول. لماذا؟ قالوا لأنها أدلة ظنية بدلالتها، دلالتها ظنية ليست يقينية. نعم هي ثابتة لا ننكر ذلك، لكن دلالتها ظنية، الدلالة التي تكلم بها الله وتكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أعطي البيان والفصاحة والعلم والكمال في هذا الباب، قالوا هي ظنية. طيب ما هو الدليل اليقيني؟ قالوا الأدلة العقلية. طبعا لما تسمع الأدلة العقلية هي الأدلة اليقينية قد يصيبك شيء من الخوف أنه فعلا هذا دليل عقلي. هو في الحقيقة لا يوجد ضابط أصلا للدليل العقلي، ولا يمكن أن يقال هذا دليل عقلي، لأن ما يقبل عقلك غير ما يقبل العقل الثاني والثالث، وما يقبل العقل اليوم غير ما قبله العقل قبل 50 سنة و100 سنة، وما قبله العقل قبل 50 سنة و100 سنة لم يقبله العقل قبل 500 سنة، وهكذا. وما يقبله العقل في بلادنا لا يقبله العقل في المشرق أو المغرب. إذن العقول متفاوتة بإجماع العقل، أن العقول متفاوتة في الأزمنة ومتفاوتة في الأمكنة. إذن المرجع ما هو؟ المرجع الكتاب والسنة. وذاك تجد هؤلاء المعطلة يختلفون في عقائدهم من قرن إلى قرن ومن بلد إلى بلد، لكن أهل السنة عقولهم لأن مرجعها إلى كتاب السنة كانت عقائدهم واحدة مستقيمة، كما قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله إمام الشافعية في زمانه، قال إنك لو أتيت إلى أهل السنة لوجدتهم على عقيدة واحدة. السبب المشرب واحد، من أين تأتي بالعقيدة؟ الكتاب والسنة وكلام السلف اللي هم الصحابة والتابعين، انتهى الأمر عندك. هل هذا دل عليه الكتاب؟ دلت عليه السنة؟ دل عليه كلام الصحابة؟ إذا لم يدل عليه انتهى الأمر، لا نثبته ولا نقول به، انتهى. القاعدة هذه تجعلك على عقيدة واحدة مئات السنين وآلاف السنين، لكن لو ترك الأمر لآراء الناس وأهواء الناس وعقول الناس ما ثبت الناس على أمر من الأمور. ابن القيم جاء فهدم هذا الأمر، أمر هذه الطواغيت التي احتجوا بها في رد نصوص الكتاب والسنة. إذن الكتاب قائم على ماذا؟ على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات للرب جل وعلا، لأن توحيد الأسماء والصفات يكمل به التوحيد، فبلا توحيد الأسماء والصفات لا يكمل التوحيد. وابن القيم أراد أن يثبت أن هؤلاء المعطلة يعبدون عدما ولا يعبدون إلها، لأن الإله الذي لا يوصف بصفات هو في الحقيقة غير موجود، غير موجود إلا في الأذهان، يعني في الحقيقة لا وجود لهذا الإله الذي يزعمونه أن الله لا يوصف بكذا ولا يوصف ولا يوصف. وإذا أرادوا إثبات الصفات له قالوا لا يوصف، ليس بكذا ولا كذا، نفي نفي. إذن هل هذا له وجود؟ لا وجود له. أنا لو قلت لك عن أي شيء موجود، قلت لك مثلا أثبت لي شيء موجود، تقول هذا الموجود لا صفات له. طيب لا وجود له ولا صفة له ولا كذا ولا كذا، طيب كيف موجود هذا؟ هذا معدوم، العدم الذي لا يوصف بصفة. أما الموجود، الموجود لا بد أن تكون له صفة، لا بد، وإلا لا يمكن أن يقال أنه موجود. العدم الذي لا صفة له، شيء غير موجود أصلا، هذا لا يمكن أن تصفه. لماذا؟ لأنك لو وصفته لانتقل من العدم إلى الوجود. فهؤلاء في الحقيقة ماذا يعبدون؟ يعبدون عدما لا وجود له. نعم المعطل يعبد عدما، والممثل والمشبه يعبد صنما، أما أهل السنة والجماعة فيعبدون ربا واحدا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، من غير تشبيه ولا تكييف، من غير تمثيل ولا تعطيل. الكتاب هذا قام على هذه الفكرة، فكرة إثبات الأسماء والصفات والرد على القواعد أو الأصول التي أصلوها لكنها قواعد باطلة، أتى على بنيان من القواعد فهدمها، والأصول التي أصلوها أثبت أنها أصول فاسدة. ثم ذكر طريقة السنة والجماعة في الإثبات، ثم ذكر الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وذكر أنه ما من صفة إلا وتنوعت الأدلة في إثباتها. أي صفة تجد أن الأدلة تواترت فيها وأثبتتها بطرق مختلفة، لماذا؟ لبيان أنها حقيقة تثبت لله جل وعلا. أتى الموصلي رحمه الله واختصر هذا الكتاب لأنه كتاب مطول. تعرفون أن من مقاصد التأليف إما شرح مختصر أو اختصار مطول، يعني يكون كتاب متن، والمتن هذا فيه نوع إغلاق، فيأتي العالم ماذا يصنع؟ يشرح هذا المتن، لأن المتون وضعت لتحفظ والشروح وضعت لتفهم، هذه وظيفتها. فالمختصر هذا يكون فيه إغلاق، فماذا يصنع العالم؟ يشرح هذا المختصر. أو أحيانا يكون الكتاب كبير متوسع ويعني الهمم تتقاصر عن قراءته، فماذا يصنع المؤلف؟ يختصر هذا الكتاب المطول، يترك بعض الأدلة ويقتصر على دليل أو دليلين، يقتصر يذكر يهمل بعض المسائل ويترك المسائل المهمة حتى يتيسر لطلاب العلم. وهذه جادة مطروقة منذ القدم، ليست حادثة في زماننا ولا قبل 500 عام ولا قبل 1000 عام، موجودة هذه الطريقة عند أهل العلم. وأحيانا من فوائد الاختصار، من فوائده عدا أنه يسهل لك الكتاب أنه يحفظ الكتاب. كتب كثيرة فقدت بسبب ما جرى عليها من العوادي، إما من الحروب أو الحرائق أو غير ذلك، ضاعت الكتب مخطوطة ضاعت، أو حصلت حروب ثم نهبت وغير ذلك. بل إني أعرف أناس في زماننا وفي بلادنا وفي بعض البلاد العربية عندهم من المخطوطات قبل أقل من 100 عام ضاعت، تخيل. وقت التطور والعلم وغير ذلك ضاعت، وبعضها مثلا وضع في صندوق ثم ترك في مكان وأتى المطر ودخل في الصناديق وأفسد المخطوطات وأتلفها. يوجد أناس على هذا الأمر، بل أحيانا بعض المكتبات تكون فيها مخطوطات وكتب تسرق ولا يعرف هؤلاء القيمون عليها أنها سرقت. وقد رأيت مثلا في بلادنا في إحدى المكاتب التي وجدت فيها مخطوطات وكتب قديمة لها أكثر من 100 عام مسروقة، والسبب أن الموظف جالس عند الباب وينتظر فقط، ويدخل الشخص ويأخذ المخطوط ويضعه داخل ثوبه ويخرج فيه، وهذا لا يعلم، ولم يكن فيه تطور أجهزة تبين السرقة وغير ذلك. فأحيانا سبحان الله بعض المختصرات تحفظ الأصل، هذا الكتاب حفظ الأصل، أتى على كتاب بمجمله بعمومه واختصره فحفظ الأصل. والمختصر هذا تعرفون طبع في 4 مجلدات، طبع قديما في مجلد ضخم تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله عالم مصر الشهير، طبع في مجلد ضخم، ثم يعني تكاثر الطبعات إلى أن طبع هذه الرسالة العلمية رسالة الدكتوراه على عدة نسخ خطية. وطريقتنا إن شاء الله كما بيناها بقراءة معارج القبول أننا نقرأ الكتاب، لأن المراد من هذا المجلس ليس شرح الكتاب، لأن الشرح أصلا يطول، الشرح إنما يكون لماذا؟ للمختصرات، هذا كتاب مطول ما هو مختصر، فلا يمكن أن واحد يشرح كل كلمة وإلا ستفنى الأعمار دون شرحه. إذا نقرأ الكتاب، فإن كان ثمة تعليق أو إشكال نوضحه، أو كان عند أحد الأخوة إشكال في موضع لا بأس أن يسأل ونوضح هذا الإشكال، وإلا فإننا نقرأ الكتاب سردا. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال الموصلي في اختصاره للصواعق المرسلة: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأقام به الملة العوجاء بأن قالوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة انتخبته من كلام شيخ الإسلام قدوة الأنام ناصر السنة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله. اعلم أن الله تعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنادس الظلماء، فضرورتهم إليها أعظم الضرورات، وحاجتهم إليها مقدمة على جميع الحاجات، فإنه لا حياة للقلوب ولا سرور ولا سرور ولا لذة ولا نعيم ولا أمان إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون ذلك أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه، ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بإدراك ذلك على التفصيل.
يعني مراد من هذا المقدمة ما هو؟ أن الأنبياء والرسل بعثوا بتعريف الخلق بالخالق، وإلا ما فائدة أن يقولوا اعبدوا الله ثم ما من هو هذا الله، ما هي صفاته، لا توجد له صفات ولا يذكر له صفات، هذا لا يمكن أن يكون، لأن كل مخلوق يريد أن يعبد خالق لابد أن يعرف من خالقه، من هذا الإله الذي يريد عبادته، لابد أن تكون له أسماء وصفات حتى أعرفه، هذا أمر. الأمر الثاني الذي ذكر المصنف هنا قال من المحال أن تستقل العقول البشرية بإدراك ذلك على التفصيل. أيضا من الأمور المهمة أن تعرف أن من المحال أن العقل البشري يستقل بمعرفة الأسماء والصفات، لأن هذا عالم غيبي، كيف الإنسان يعرف أسماء وصفات ربه وهو لم يرى الله جل وعلا؟ لأنك لا يمكن أن تصف شيئا أبدا إلا برؤيته أو رؤية نظيره أو الخبر الصادق عنه، هذا أمر عقلي، إما برؤية هذا الشيء تستطيع أن تصفه، أقول لك ما هي صفة هذا المسجد، تقول المسجد هذا فيه كذا وكذا تذكر صفاته بناء على ماذا؟ على أنك رأيته، هذا مقبول. أو نظيرة، قلت في مسجد يوجد في المنطقة الفلانية مثل مسجدنا هذا تماما تماما، تقول إذن المسجد ذاك صفته كذا وكذا وكذا، هل رأيته؟ تقول لا. إذن كيف عرفت صفاته؟ تقول رأيت نظيره. الأمر الثالث قلنا الخبر الصادق عنه، ما رأيت المسجد هذا لكن أتاك رجل ثقة فأخبرك فقال إن المسجد صفاته كذا وكذا وكذا. إذن أنت من أين عرفت صفة المسجد؟ لما سئلت عن المسجد وأخبرت عن صفاته تقول حدثني الثقة عن هذا المسجد. هل الله جل وعلا رأيناه؟ لا. هل رأينا نظيره؟ لا، ليس لله شبيه ولا نظير. إذن ما يبقى لنا إلا الخبر الصادق عنه. الخبر الصادق عنه من أين يأتينا؟ من الرسول، من كلام الله وكلام الرسول فقط. هل العقول مدخل في ذلك؟ لا، لا مدخل في ذلك، لأن هذا عالم غيبي. العقول تعجز عن معرفة نعيم الجنة، ونعيم الجنة هذا خالق ولا مخلوق؟ مخلوق. يقول عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني اللي يخطر على قلبك الجنة أفضل منه. تستطيع أن تصف الجنة؟ ما تستطيع. يعني وصف دقيق؟ ما تستطيع، مع أن جاءت في نصوص الكتاب والسنة صفة للجنة، لكن هذا وصف بالنسبة لعقلك تقريبي، لأن عقلك ما يستطيع أن يحاط به. هذا في مخلوق، فما ظنك بالخالق؟ هل تستطيع أن تقول أن تتكلم عن صفة العلم لله جل وعلا؟ مهما قلت تبقى صفة العلم لله جل وعلا أكبر مما تظن، أكبر مما تظن. لأن لو قلت أن الله يعلم ما سيكون، يعني كل أمر ستفعله في المستقبل الله يعلمه، أنت أو أنا، لا أنا وأنت وكل من في الأرض ما سيفعلونه الله يعلمه. سبحان الله، تستطيع أن تقول كيف؟ ما تستطيع، لأنك ما تعرف كيف يحيط الله جل وعلا بكل شيء. هذا علم عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الصفات.
فاقتضت حكمة العزيز العليم بأن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. وعلى هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها، فإن الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرجو المخوف المطاع المعبود.
هذه أيضا ضع تحتها خط، ما هي؟ أن الرسل أصلا زبدة دعوة الرسل دعوة للتوحيد. وكيف تخاف من لا تعرف صفاته، لا تعرف إحاطته، إحاطة علمه بكل شيء، ما ستفعله يعلمه الله جل وعلا. ولو تخفيت في أي مكان في الدنيا الله يعلم ما كان وما يكون، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن يحصل عندك خوف من الله جل وعلا. لما تعرف سعة رحمة الله جل وعلا ماذا يحصل لك؟ الطمع في فضل الله جل وعلا. هكذا إذا عرفت التوحيد حقق لك الخوف والطمع والرجاء في فضل الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ما عرفته كيف ستحقق هذا الأمر؟ لذلك يقول من كان بالله أعرف كان له أخوف. كلما حققت التوحيد كلما كنت أشد خوفا من الله جل وعلا. ولذلك الإنسان الذي لا يسلك مسلك الأنبياء يضل. أي دعوة لا يدعون بها إلى التوحيد، يبدأون بقضايا دون التوحيد، عرف أن هذه دعوة تخالف دعوة الرسل، لأن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله جل وعلا، ومنهج الرسل في الدعوة إلى الله هو الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا. ويتبع هذه العبادة ويتبع هذه الدعوة دعوة العبادة الله جل وعلا معرفة الرب جل وعلا بأسمائه وصفاته. نعم.
ولما كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى، قال أفضل الداعين إليه لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث، وهو في الصحيحين واللفظ لمسلم.
إذن هذا أكبر دليل على ماذا؟ على الدعوة الأنبياء والرسل إلى التوحيد. أفضل الداعين إلى الله جل وعلا من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. أفضل أرسل من؟ معاذ. إلى ماذا؟ إلى الدعوة إلى التوحيد. إنهم أجابوك بعد ذلك أدعوهم. لكن الناس واقعين في الشرك، تأتي وتشغلهم في قضايا لو ماتوا ما نفعهم هذه، ما لم تنفعهم هذه القضايا. لو كان إنسان يصوم الليل، يصوم كل 2 وخميس، ويصوم الأيام البيض، ويصوم كل يوم وترك، زين، ويصلي الليل كله، لكنه مشرك، ماذا ينتفع بهذا؟ ما ينتفع به. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأي دعوة لا تدعو إلى التوحيد هذه دعوة مخالفة لمنهج الأنبياء والرسل، هذه دعوة باطلة ليست على طريقة أهل السنة والجماعة.
وقد نزه سبحانه نفسه عن غير ما يصف ما يصفه به المرسلون، فقال: سبحان رب سبحان الله سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. قال غير واحد: هم الرسل. وقال تعالى:
يعني إلا عباد الله المخلصين اللي هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء هم الذين يصفون الله الصفات الحقيقية. أما أهل الجهل والشرك فهؤلاء ينزه الرب جل وعلا نفسه عنهم.
وقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما يصفه به الخلق، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد التي يستحق عليها كمال الحمد. ومنها هنا أخذ إمام السنة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله خطبة كتابه، حيث قال: الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه خلقه. فأثبت بهذه الكلمة أن صفاته إنما تتلقى بالسمع لا بآراء الخلق، وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق.
وهذه قاعدة معروفة، أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي قائم على الكتاب والسنة. نعم.
وقد شهد الله سبحانه لمن يرى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله هو الحق لا آراء الرجال بالعلم، فقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فمن تعارض عنده ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وآراء الرجال فقدمها عليه أو توقف فيه أو قدحت في كماله معرفته فهو أعمى عن الحق. وقد أخبر الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأخبر تعالى عنه أنه سراج منير، وأنه هاد إلى صراط مستقيم، وبأن من اتبع النور الذي أنزل معه هو المفلح لا غيره، وأن من لم يحكمه في كل ما تنازع فيه المتنازعون وينقاد لحكمه ولا يكون عنده حرج منه فليس بمؤمن. فكيف يجوز على من أخبر الله تعالى عنه بما ذكر أن يكون قد أخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بما الهدى في خلاف ظاهره والحق في إخراجه عن حقائق؟
يعني ماذا يريد؟ يقولك أن الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه أن يرجع الناس في التحاكم إلى من؟ إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم يقول لك أن الذي ينقاد لحكم من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. والذي يكون في قلبه حرج ليس بمؤمن، ولا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. ثم يقول بعد ذلك: فكيف يجوز على من أخبر الله عنه بما ذكر أو بما ذكر أنه يجب التحكم إليه أن يكون قد أخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بما الهدى في خلاف ظاهره؟ يعني يستحيل أن الله جل وعلا يأمرك أن ترجع في حكمك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يكون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهره يخالف الحقيقة، وأن الرسول تكلم بما ظاهره الضلال فضلا عن الكفر. لأن هؤلاء المبتدعة كالأشاعرة ماذا يقولون؟ الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة من أصول الكفر، وهذا قرره غير واحد كالصاوي وصاحب أظن الجوهرة وغيره يقرر هذا الأمر. ما هو؟ أنك إذا أخذت بظاهر نصوص الكتاب والسنة أن هذا من أصول الكفر، وهذا الكلام هو عين الكفر عافانا الله وإياكم. كيف يقول هذا الكلام أن الرسول وأن الله جل وعلا يتكلم بكلام ظاهره الكفر؟ الرسول لما قال ينزل الله جل وعلا، والله جل وعلا ما أخبر أنه يأتي يوم القيامة، والرسول لما أخبر أن الله سبحانه وتعالى يرضى ويحب ويكره ويبغض وغير ذلك، تكلم بكلام ظاهره الخير والاستقامة. لا يمكن ولا يتصور مسلم يحسن الظن برسول الله أن الرسول يتكلم بما ظاهره الضلال، لا يمكن. والله إنك لا ترضى أن يقال هذا عن شيخك الذي تعظمه، ما ترضى. كيف ترضى أن يقال هذا عن رسول الله؟ قل شيخنا خطيب عالم بحر من بحور العلم الله يحفظه ويطول عمره، وخطبه نافعة هدى الله بها خلقا كثيرا وأسلم الناس بهذه الخطب، لكن ها احذر، ترى ظاهر كلام شيخنا الكفر، وإذا تكلم في باب التوحيد ظاهره الكفر والضلال، هل هذا يقبل العاقل؟ ما يمكن. هذا شيخك هو شيخ الضلال. هذا إن فرضنا أنه صاحب علم، وإلا في الأصل أنه جاهل، جاهل جاهل مركب، لأن الذي يتكلم بكلام ظاهره الضلال للناس على اختلاف طبقاتهم هذا إنسان إما من أجهل الناس أو من أضل الناس. فكيف يظن برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله جل وعلا أكرمه بهذه الرسالة وهذا العلم أن يتكلم بكلام ظاهره لا يقبل؟ ويجب علينا أن نصرف الظاهر حتى لا نقع في الكفر. بماذا نصرف الظاهر؟ إما بالعقول وإما بوحشي اللغة. نبحث عن أي لغة غريبة في لغة العرب نقول هذه الكلمة التي قالها رسول الله لها معنى آخر، ما دليلك؟ قال فلان من العصر العباسي أو من العصر الفلاني قال هذا البيت. إذن نصرف هذا الظاهر إلى معنى آخر. كما قال أحد الأشاعرة لما دخل على مجلس أحد علمائهم، دخل على مجلس الأشاعرة فوجدهم يقولون في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى أن معناه استولى، والدليل قال يقولون قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، فمعنى استوى استولى. فقال لهم قبحكم الله، أي شيء تقولون؟ الحنابلة يعني أهل السنة الذين تزعمون أنهم حنابلة تقولون حنابلة يقولون قال الله وقال رسوله، وأنتم تحتجون بشاعر النصرة عفوا في قوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، قالوا أنتم تحتجون بشاعر النصراني يعني تتركون كلام الله وكلام رسوله ثم تفسرون على قول شاعر نصراني يقول بالتثليث، قبحكم الله. وهذا ذكر ابن قدامة رحمه الله في أكثر من كتاب من كتبه. إذن هذا هو غاية الضلال وبداية الضلال. ما هو؟ أنك تصرف نصوص الكتاب والسنة بزعمك أن ظاهرها يؤدي إلى الكفر. فماذا قال ابن القيم رحمه الله؟
قال وحمله على وحشي اللغات ومستكرهات التأويلات وأن حقائق
لو تبطئ في القراءة وتظهر الكلام حتى يعني اللي يستمعون معنا ينتبهون للكلام.
وحمله على وحشي اللغات ومستكرهات التأويلات وأن حقائقه ضلال وتشبيه وإلحاد، وأن الهدى والعلم في مجازه وإخراجه عن حقائقه.
غريب سبحان الله، حقائق نصوص الكتاب والسنة تؤدي إلى الضلال، وأن الهدى في هذا الكلام كلام الرسول بالمجاز، يعني الرسول كان يتكلم بكلام ظاهره الضلال والانحراف والكفر ويجب علينا أن نصرفه. والصحابة سكتوا عن هذا والتابعون سكتوا عن هذا، لماذا؟ ما بينوه إذا كان ظاهره الكفر أو الضلال. نعم.
وأحال الأمة فيه على آراء الرجال المتحيرين وعقول المتهوكين، فيقول إذا أخبرتكم عن الله وصفاته العلي بشيء فلا تعتقدوا حقيقته وخذوا معرفة،
يعني كأن الرسول على لسان هؤلاء ماذا يقول؟ يقول لهم
إذا أخبرتكم عن الله وصفاته العلي بشيء فلا تعتقدوا حقيقته.
طيب ماذا نصنع إذا كان الرسول يتكلم بكلام وعلى لسان هؤلاء يقول لا تأخذوا بحقيقة قولي، ماذا نصنع؟
وخذوا معرفة مرادي به من آراء الرجال ومعقولها فإن الهدى والعلم فيه.
وهؤلاء الرجال غالبهم كانوا متحيرين متهوكين، وبعضهم تاب عن مذهبه واعترف أنه كان في الضلال المبين. نعم.
معاذ الله،
يعني معاذ الله أن يقول الرسول هذا القول سواء على لسانه أو على حاله عليه الصلاة والسلام.
فإنه لو أخرج عن ظاهره بتأويل المتأولين انتقضت عرى الإيمان كلها، وكان لا تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن تتأول النصوص على مذهبها إلا وجدت السبيل إليه.
هذه مسألة سيذكرها ابن القيم، وهي أنه لا يوجد أمر من نصوص الكتاب والسنة إلا ويمكن تأويله بناء على قواعد هؤلاء القوم. لا يمكن أبدا اتني بشيء من الدين ويمكن تأويله على قواعد هؤلاء. الجنة والنار، الجنة حقيقتها حقيقة الجنة تخيل كما يقولون، تخيل لأجل أن يمنع الفاسد من الإفساد، يقال له ترى في جنة، ترى في حقيقة ما في جنة، هذا قال الفلاسفة لا يوجد لا جنة ولا نار. طيب نصوص الجنة والنار موجودة في الكتاب والسنة، قالوا هذه تأويلها يعني أنها نهايتك خير لو فعلت الخير، وإلا لا يوجد لا جنة ولا نار. بل إن ابن عربي كان يقول الصوفي يقول أن العذاب حقيقته أنه عذب. العذاب من العذوبة، من العذوبة يجب عليك أن تقبل هذا الأمر. ويقرر بعض المبتدع في زمان يقول أن كلام ابن عربي حتى في توبة فرعون أنها مقبولة توبته، وأن فرعون تاب الله عليه، ويجب عليك أن تقبل هذا الأمر حتى لا يذهب فرعون إلى النار، وأن نار هؤلاء تفنى ولا توجد ولا شيء، لأن الله سبحانه وتعالى رحمته باقية وعذابه لا يبقى. يعني تأويلات باطلة. ولذلك يقول ابن القيم، وذكر هذا شيخه رحمه الله ابن تيمية، أن الفلاسفة الباطنية استطالوا على الأشاعرة. بماذا؟ قال أنتم تتأولون نصوص الكتاب والسنة في الصفات وتزعمون أننا معاشر الفلاسفة الباطنية كفار. لماذا؟ قال أنت تنكر الجنة والنار، إذن أنت كافر. وأن تنكر البعث والنشور، إذن أنت كافر. قالت أنا ما أنكرها، أنا أتأولها. مثل ما أنت تأول، العقل ما يقبل أن يبعث الناس. هذا الرجل الذي أكلته السباع وذهبت في كل مكان، كيف العقل ما يقبل أن يجتمع ويبعث يوم القيامة؟ لا يمكن، ولا يمكن وجود جنة ولا نار بعد الموت، لا يوجد هذا. قال أشاعر أنتم كفار، لماذا؟ قال أنتم تتأولون نصوص الكتاب والسنة وتحرفون معناها. قالوا ما ورد في الكتاب والسنة من ذكر الصفات أضعاف 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 ما ورد فيهما من ذكر الجنة والنار والبعث والنشر، لماذا تكفروننا وأنتم لا تكفرون؟ فبهت الأشاعرة، بهت الأشاعرة. ولذلك لا يوجد اللي يقولك أن في قانون للتأويل يكذب، لا يوجد قانون للتأويل، وإنما الأمر كما قال ابن النفيس الطبيب، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الدرء، يقول ما ثم إلا مذهبان أبدا، مذهب أهل الحديث ومذهب الباطنية الفلاسفة، إما الإثبات كله وإما التأويل كله. أما تتأول في شيء وتثبت في شيء هذا تلاعب، ما يصلح. واضح؟ نعم.
قال والمقصود أن الله تعالى أكمل للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته به دينهم وأتم عليهم به نعمته، ومحال مع هذا أن يدع ما خلق له ما خلق له الخلق وأرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة، وهو باب الإيمان به ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ملتبسا مشتبها حقه بباطله، لم يتكلم فيه بما هو حق بما هو الحق، بل تكلم بما ظاهره هو الباطل، والحق في إخراجه عن ظاهره. كيف يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير واف بتعريف ذلك على أتم الوجوه، مبين له بأكمل البيان، موضح له غاية الإيضاح مع شدة حاجة النفوس إلى معرفته، وهو أفضل ما اكتسبته النفوس وأجل ما حصلته القلوب.
يعني هذا أمر عقلي، ماذا يقول؟ يقول أن أعظم ما رغبة النفوس في معرفته ومعرفة الرب، هذا شيء معروف، ولا يمكن للشريعة أن تأتي إلى هذا أعظم المطالب وتترك هكذا غفل لا تبينه، أو تتكلم بكلام ظاهره الضلال، ثم تأتي الشريعة نفسها فتبين آداب قضاء الحاجة الخلاء والطهارة وغير ذلك، وتفصل التفصيل تضرب به الأمثال. هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون.
ومن المحال أن يكون صلى الله عليه وسلم قد علمهم آداب الغائط قبله وبعده ومعه، وآداب الوطء والطعام والشراب، ويترك أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم الذي معرفة غاية المعارف والوصول إليه أجل المطالب.
هذا أيضا شيء عقلي، لا يمكن أن تترك الشريعة ولا يمكن أن يغفل عن الصحابة، لأن هؤلاء ماذا يقولون؟ يقول الصحابة شغلوا بالجهاد فلم يعرفوا هذه الأبواب، هذا من أبطل الباطل. الجهاد أصلا ما شرع الجهاد إلا لحماية العقيدة، كيف يتركون الأصل ثم يشغلون في الفرع؟ الإنسان يجب عليه أن يعتقد عقيدة صحيحة، لكن الجهاد قد يموت ولم يجاهد ولا يلحق في ذلك إثم، والجهاد فرع عن العقيدة، كيف يهتم بهذا ويترك هذا؟ لا يمكن أن يكون.
وعبادته وحده لا شريك له أقرب الوسائل، ويخبرهم بما ظاهره ضلال وإلحاد، ويحيلهم في فهم ما أخبرهم به عن الله تعالى.
يعني هذا محال، يقول لك ابن القيم يعني هذا لا يمكن أن يكون. ما هو؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبرهم بما ظاهره ضلال وإلحاد، هذا لا يمكن أن يكون. ثم بعد ذلك يحيلهم في فهم ما أخبرهم به إلى عقولهم أو إلى التأويلات المستكرهة أو الغرائب. لا يمكن للشريعة أن تبين لك أهم قاعدة في الدين ثم يلا رح أن تبحث في غرائب اللغة عن تفسير هذا الأمر، يكون هذا تكليف بما لا يطاق. إنما الشريعة جاءت سمحة سهلة يسيرة، وإذا كانت سمحة وسهلة يسيرة ينبغي أن تكون في أهم الأمور أيسر، أيسر من غيرها. نعم.
ويحيل في فهم ما أخبرهم به عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله على مستكرهات التأويل وما تحكم به عقولهم. هذا وهو القائل: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهو القائل: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما.
إلا ذكرنا أو ذكر لنا كما بعض الألفاظ منه علما، وهذا تكلمنا عليه في مقدمة الحموية، ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله بهذا المعنى، استفاده منه تلميذه رحمه الله بهذا المعنى. أنا لا يمكن أن يعلمهم أداء قضاء الحاجة ثم يترك باب التوحيد يظلون فيه لا يعرفون فيه وجه الصواب، هذا لا يمكن أن يكون.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، ذكره البخاري. فكيف يتوهم من لله ولرسوله في قلبه وقار أن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلم فيه بالصواب؟ معاذ الله، بل لا يتم الإيمان إلا بأن يعتقد أن الرسول قد بين ذلك تم البيان وأوضحه غاية الإيضاح، ولم يدع بعده لقائل مقالا ولا لمتأول تأويلا. ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأسبقها إلى كل خير قصروا في هذا الباب فجفوا عنه أو تجاوزوا فغلوا فيه، وإنما ابتلي من خرج عن مناهجهم بهذين الدائين. قال شيخنا: والحال في هؤلاء،
هذين الدائين هما الجفاء والتجاوز.
قال شيخنا: والحال في هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف، حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منها، اعتقدوا أنهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة المتأخرين هي استخراج معاني النصوص وصرفها عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات ومستنكرات التأويلات.
يعني شيخ الإسلام تيمية يقول أن هؤلاء الخلف الذين أتوا بعد ذلك ماذا قالوا؟ الأشاعرة ادعوا أن مذهب السلف التفويض، فقالوا إن السلف قرأوا وفوضوا ولم يعرفوا معناها، انتهى الأمر بالنسبة لهم. طيب ما هو الأفضل؟ قالوا الأفضل التأويل، مذهب التأويل هذا هو الأفضل. ثم التأويل هو ذهبوا فيه إلى غرائب اللغة وجعل هذا المذهب هو الأفضل، وجعلوا مذهب الصحابة من الصحابة والتابعين دون هذا المذهب، وهذا والله طعن في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم جعلوا فقط بمنزلة من يقرأ ولا يفهم، الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة فقط، لكن يفهم ما يفهم، مثل ما نقول نحن فهم يقرأ ولا يفهم، هذا ذنب له، كيف يجعل هذا في حق الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم.
فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، فلما اعتقدوا التعطيل وانتفاء الصفات في نفس الأمر ورأوا أنه لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهذا الذي هو طريقة السلف عندهم، وبين صرف اللفظ عن حقيقته وما وضع إليه إلى ما لم يوضع له ولا دل عليه بأنواع المجازات والتكلفات التي هي بالألغاز والأحاج أشبه منها بالبيان والهدى، وصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والجهل بالسمع، فلا عقل ولا سمع.
إذا نظرت إلى كلام الصحابة والتابعين وجدتم أنهم فسروا كثير من الصفات وتكلموا في هذه الصفات، إذن هذا يدل على أن الصحابة عرفوا معاني هذه الصفات وأثبتوها، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا نظرت إلى حال هؤلاء أنهم اعتقدوا التعطيل ثم اعتقدوا أن الصحابة قرأوا ولم يفهموا، ولا بد من التأويل، لا بد من التأويل وإلا فسيقعون في التشبيه كما يعتقد هؤلاء القوم، ثم أصبحوا يستدلون بنصوص لا علاقة لها بالموضوع ولا علاقة لها فيما يقررونه، أصبح كلامهم أو نصوص الكتاب حسب ما يستدلون بها أشبه بالألغاز والأحاجيب. يعني يأتيك يريد أن ينفي الصفات فيقول الله الصمد لم يلد ولم يولد، طيب ما علاقة هذا في نفي الصفات التي تقولها؟ لا علاقة، كأنه جعل القرآن ألغاز ما يفهم منها شيء، ثم يترك النص الواضح البين ذي رضي الله عنهم ورضوا عنه ولكن كره الله انبعاثهم، في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه تركوها ثم تعلقوا بنصوص لا تدل على ما يقولون. نعم.
فإن النفي والتعطيل إنما اعتمدوا فيه على شبهات فاسدة ظنوها معقولات صحيحة، فحرفوا لها النصوص السمعية عن مواضعها، فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الذين هم أعلم الأمة بالله وصفاته، واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين البله.
البله البله يعني جمع أبله، كأنه يقرأ ولا يفهمون شيء، هذه منزلة الصحابة والتابعين عندهم.
واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين البله الذين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، وأن الخلف هم العلماء الذين أحرزوا قصبات السبق واستولوا على الغاية وظفروا من الغنيمة بما فات السابقين الأولين، فكيف يتوهم من له أدنى مسكة من عقل وإيمان أن هؤلاء المتحيرين الذين كثر في باب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات أقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، وأنه الشك والحيرة حيث يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم.
يعني يقول لا يمكن أن يكون هؤلاء المتحيرون المتهوكون أعلم بالله من الصحابة والتابعين، لا يمكن أن يكون. وإذا نظرت إلى أئمتهم وجدت أنهم في نهاية أمرهم اعترفوا أنهم عاشوا حياة الاضطراب والشك والريب، ولم تجد هذا عند أحد من السلف أبدا، لا من السابقين ولا من اللاحقين. السبب أن هؤلاء يعني هؤلاء المعطلة اعتقدوا عقائد باطلة وأصلوا أصول فاسدة جعلتهم يضطربون في هذا الباب.
ويقول الآخر نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول دهرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا.
وهذا قال هذا البيت كما مذكور في الحاشية الرازي وهو من أئمتهم. نعم.
وقال الآخر لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لي، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي.
تخيل أن أبا المعالي الجويني من أشهر علماء الأشاعرة، من أشهر علماء عصره في ذاك الزمان، يقول إنه خاض فيما نهوه عنه وخاض في مسائل التأويل وله مصنفات في هذا، ثم يقول أنا أموت على عقيدة أمي اللي هي عقيدة الفطرة، ما يخوض بشيء من التأويل ولا يدخل في هذا الباب. نعم.
وقال الآخر أكثر الناس شكا عند الموت أرباب الكلام، وقال آخر منهم اشهدوا علي أني أموت وما عرفت شيئا إلا أن الممكن مفتقر إلى واجب، ثم قال والافتقار أمر عدمي فلم أعرف شيئا، وقال آخر وقد نزلت به نازلة من سلطانه فاستغاث برب الفلاسفة فلم يغث، قال فاستغثت برب الجهمية فلم يغثني، قال فاستغثت برب العامة فغاثني. فصل في بيان حقيقة التأويل لغة واصطلاحا، وهو تفعيل من آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه، فالتأويل التصيير
في هذا الفصل ابن القيم يريد أن يثبت أن هؤلاء تلاعبوا بنصوص الكتاب والسنة بحجة التأويل، ويريد أن يبين لك أن التأويل له معاني مختلفة عند السلف وعند الخلف، حتى تعرف أن هؤلاء إذا ادعوا تحريف النصوص يزعمون أن هذا تأويل، تقول لهم هذا ليس بتأويل، هذا تحريف وتعطيل، إنما التأويل معنى آخر لا يدل عليه ما تقولون. نعم.
قال: فالتأويل التصيير، وأولته تأويلا إذا صيرته إليه، فآل وتأول وهو مطاوع أو وهو مطاوع أولته. وقال الجوهري: التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء، وقد أولته تأويلا وتأولته بمعنى. قال الأعشى: على أنها كانت تؤول حبها، تؤول ربعي السقاب فأصحبا. وقال أبو عبيدة في تفسير حبها ومرجعه، أي كأنه
يعني هو أبو عبيدة اللي هو معمر بن مثنى يريد أن يفسر هذا البيت، والبيت هذا يعني لحد الشعراء. ماذا قال؟
أي كأنه كان صغيرا في قلبه فلم يزل ينبت حتى صار قديما كهذا السقب الصغير.
السقب كما ذكر لك هنا اللي هو ولد الناقة، تأول ربعي السقاب فأصبح، الربعي اللي هو ولد الناقة، أول إنتاجه يسمى ربعي عندهم، والسقاب أول ولد الناقة أول ما يولد، ساعة ما يولد يسمى سقاب. يعني أسماء مثل الأسماء اللي عندنا الآن، يختلف أول ولادته وثاني سنة إلى آخره.
كهذا السقب الصغير لم يزل يشب حتى صار كبيرا مثل أمه، وصار له ابن يصحبه. انتهى كلامه. ثم تسمى العاقبة تأويلا، لأن الأمر يصير إليها. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وتسمى حقيقة الشيء المخبر به.
الآن هو يذكر لك معاني التأويل، هنا عاقبة الشيء تسمى تأويل، وتسمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلا. فقال:
لأن الأمر ينتهي إليه. ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فمجيء تأويله مجيء نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله والجنة والنار.
يعني وقوع هذا الأمر هذا التأويل، تأويل ما أخبرت به الرسل من الجنة والنار والصراط وغير ذلك.
وسمي تعبير رؤيا تأويلها بالاعتبارين، فإنه تفسير لها وهو عاقبتها وما تؤول إليه. وقال يوسف لأبيه: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، أي حقيقتها ومصيرها إلى ها هنا انتهى. وتسمى العلة الغائية والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلا، لأنها
العلة الغائية كما ذكر في الحاشية هنا اللي هي يكون وجود الشيء لأجلها، هذا العلة الغائية، وهي من يعني من الأمور التي ذكرها المناطق والفلاسفة. يعني يقول يكون وجود الشيء لأجلها، وجود هذا الشيء لأجل هذا الأمر، هذا يسمى علة غائية. فقال:
لأنها بيان لقصد الفاعل وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرضه به. ومنه قول الخضر لموسى.
يعني هنا ماذا يقول في العلة الغائية اللي هي بيان قصد الفاعل، ما هو قصدك؟ هذا العلة الغائية، لماذا فعلت هذا الفعل؟ لأجل هذا الأمر. فهنا قال لك قول الخضر لموسى عليه السلام، بين العلة الغائية مما فعل الخضر، ما هي؟
بعد أن ذكر له الحكمة المقصودة بما فعله من تخريق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار بلا عوض، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما أخبره بالعلة الغائية التي انتهى إليه فعله قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالتأويل في كتاب الله تعالى المراد منه حقيقة المعنى الذي يؤول اللفظ إليه، وهي الحقيقة الموجودة في الخارج. فإن الكلام نوعان: خبر وطلب. فتأويل الخبر هو الحقيقة، وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به، وتأويل ما أخبر الله تعالى به من صفاته العلى وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه وما هو موصوف به من الصفات العلى.
إذا أخبر الله جل وعلا بخبر، إذن الخبر المراد به فتأويل الخبر ما هو حقيقة هذا الخبر. أخبر الله جل وعلا بوجود الجنة والنار، حقيقة الجنة والنار هذا هو الخبر، تأويل الخبر. أخبر الله عن أسمائه وصفاته، أو أخبر مثلا يقول تأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود به والمتوعد به النار والجنة، وعيد ووعد، وعد ووعيد. قال: تأويل ما أخبر الله تعالى به من صفاته العلى نفس صفات الرب جل وعلا، هذا تأويلها، هذا تأويل الخبر والأمر.
وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بها. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول القرآن.
فسبح بحمد ربك واستغفره، ما تأويله؟ أنه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، تأول القرآن بمعنى أنه فعل ما أمره به القرآن.
فهذا التأويل هو فعل نفس المأمور به، فهذا هو التأويل في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فمرادهم به معنى التفسير والبيان.
إذن هنا عرفنا معنى التأويل عند كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلام الله، والآن سيأتيك بمعنى التأويل عند السلف، ما معناه استخدام كلمة التأويل، لأن أحيانا الكلمة كلها أكثر من معنى، ولا بد أن نعرف المعنى الذي أريد به كلام المتكلم، لأن أحيانا بعض الألفاظ قد يستخدمها بعض العلماء في زمن تغير استخدامها في زمن آخر، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام موقعي أن بعض الكلام قد يعبر به في زمن من أزمنة خلاف ما يعبر به في زمن آخر، مثل لفظ الكراهة: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. يجيك إنسان يقولك هذه الأمور التي ذكرت وهي محرمات من الكبائر مكروها وليست من الكبائر، هذا نص القرآن يقوله، تقول لا، الكراهة المراد بها هنا الكراهة التحريمية وليست الكراهة التنزيهية. ما تأتي إلى ما تعرف عليه العلماء بعد ذلك حيث فسروا الكراهة بأنها كراهة تحريمية تنزيهية، ثم أطلقت الكراهة بعد ذلك وغلب جانبها على ماذا؟ التنزيهية. إذن هذا الكراهة لا، لابد تعرف مراد المتكلم به،
فمرادهم به معنى التفسير والبيان.
هذا قال لك تأويل هذه الآية عند السلف تفهم ماذا؟ التفسير، هذا كلام السلف. ودليل ذلك مثلا مثال ذلك قول ابن جرير الطبري، هذا من أشهر الأقوال. ابن جرير يقول قول في تأويل هذه الآية، ثم يذكر تفاسير الآية. تفسير الطبري موجود، تستطيع أن ترجع له. ما مراده؟ هل تقول مراده عاقبته؟ لا. هل مراده العمل به نفس الأمر؟ لا، إنما مراده تأويل يعني تفسير هذه الآية.
نعم. ومنه قول ابن جرير وغيره: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. ومنه قول الإمام أحمد في الرد على الجهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله، فأبطل التأويلات التي ذكروها.
الإمام أحمد لما ألف كتابه أرد على الزنادقة والجهمية فيما شك فيه من القرآن تأولته على غير تأويله، ما مراده؟ تأولوه يعني فسروه على غير تفسيره الحق، كما قال بعضهم لما حدث الإمام بحديث الصفات قال له أحد الغلمان عنده قال إنها لهذا تأويلا أو إن لهذا تفسيرا، فقال له انظر يقول كما قالت الجهمية. ماذا قالت؟ أنها قالت أن تأويل الصفات أن هذا تفسير، تفسير صحيح، قل له هذا هو تفسير، هذا تعطيل، لأن تفسير الصفات أن تجريها على ظاهرها، هذا المعنى المعروف المراد، أما هو يسمي تعطيله بالتفسير هذا باطل.
وهو تفسيرها المراد بها وهو تأويلها عنده، فهذا التأويل يرجع إلى فهم المؤمن ويحصل في الذهن، والأول يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج. وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه.
انتبه إذا قرأت كتب أصول الفقه، لأنها تكثر أو يكثر التأليف فيها عند الأشاعرة والمعتزلة، ودخلوا من هذا الباب إلى التلاعب بقواعد الشرع ونصوص الكتاب والسنة، فجعلوا علوم الآلة هذه علم أصول الفقه هو الأساس كأنه أصل الدين، ثم تسلطوا به على نصوص الكتاب والسنة بالتحريف. من أين أتيت بهذا؟ يقولك هذا نصوص العلماء في كتب أصول الفقه تقول كذا، جعل الحاكم من كلام هؤلاء المعتزلة والأشاعرة، هم ألفوها ليجعلوها لا ليجعلوها علوم آلة يستفاد منها في معرفة الكتاب والسنة، لا، ليجعلوها أصل في هذا الباب لتحكم على الكتاب والسنة، هذا مرادهم. ولذلك كتبت رسالة في بيان البدع التي أدخلها الأشاعرة والمعتزلة في باب أصول الفقه لأجل هذا الأمر، فهم ماذا يقولون؟ يقول تأويل، ماذا يريدون؟ يريدون صرف اللفظ عن ظاهره، هذا الذي يريدونه، ما يريدون التفسير توضيح المعنى، لا، يريدون أن هذا اللفظ يصرف عن ظاهره إلى معنى آخر. احتمال مرجوح، ما هو احتمال راجح، لا، مرجوح، لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، وإنما من غرائب اللغة وشواذها ومن العقل، هذا الذي يريدونه. لا يعني يرعبك هؤلاء أن علم أصول الفقه علم دقيق وعلم كذا، علم أصول الفقه يغني عن كتاب كتابين، كتاب كتابين انتهى الأمر، بعض التفاصيل لا تستفيد منها، هم حشوا علم الكلام، أخذوا علم المنطق ثم أدخلوا في أصول الفقه، ثم جعلوا فيه تفريعات وقواعد وأمور لا دليل عليها سوى أن الكلام مناطقة وحدود يعرفها الإنسان بعقله، ما يحتاج أنه يحتاج أنه يعرف تعريفها بالعقل، تعرف هذه الحدود، بل حتى الحدود التي وضعوها هم يختلفون بها، فلا يعرفون ما هو حد هذا الأمر، يختلفون فيه اختلاف عظيم.
ولهذا يقولون التأويل على خلاف الأصل، والتأويل يحتاج إلى دليل، وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويقه وإبطاله من الجانبين، فممن صنف في إبطال التأويل على رأي المتكلمين القاضي أبو يعلى وشيخ موفق الدين ابن قدامة، وقد حكى غير واحد من إجماع السلف على عدم القول به.
يعني هذا ينكرون فيه تأويل أهل الباطل، تجد مثلا تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، المراد به جمع بين نصوص الكتاب والسنة، النصوص السنة التي يفهم من ظاهرة التعارض، لكن تجد مثلا عند ابن فورك وعند جماعة من الأشاعرة التأويل النصوص، ما المراد به؟ مراد به صرفها عن ظاهرها، يأتي بنصوص الصفات ليصرفها عن ظاهرها، تأويل الباطل. لك ألف السلف في دمها كأبي يعلى وقاضي الحنبلي المشهور وابن قدامة، ابن قدامة كتابه مطبوع في ذم التأويل، وأبو يعلى كتابه ذم التأويلات إبطال التأويل مطبوع، يرد على هؤلاء أن تأويلهم هذا باطل، والواجب حمل النصوص على ظاهرها. نعم.
ومن التأويل الباطل
طبعا، وفي هذا نستفيد ابن قدامة أنهم يزعمون أن ابن قدامة كان على مذهب التفويض، يزعمون أن الأشاعرة على مذهبين التفويض والتأويل، وكلاهما مرضي عندهم، واضح؟ ابن قدامة يذم التأويل ويرى أنه بدعة، ويرى أن الأشاعرة مبتدعة وضلال، بل يصفهم بأشد الأوصاف، لو كان هو أشعري كان يتقبل القول الثاني. يعني عندك روايتين على الإمام أحمد، تشتم الرواية الثانية لماذا؟ تطعن فيها وتذم أهلها وتبدعهم وتضللهم، هذا مقبول منك كحنبلي؟ مستحيل تفعل هذا، صح؟ إلا أن تقول أن هذه رواية مكذوبة على أحمد وشاذة ولا تصح، لكن كونك تشنع عليها هذا يستحيل. كيف ابن قدامة أشعري ومفوض ثم يشنع الأشاعر ويبدعهم ويضللهم، بل يصفهم بالنفاق والزندقة، كل هذا لأجل أنهم قالوا بقول يقول به أئمتهم، هذا لا يمكن أن يقبل.
ومن التأويل الباطل تأويل أهل الشام قوله صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية، فقالوا نحن لم نقتله إنما قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماحنا.
طبعا هنا الآن ابن القيم يذكر لك أمثلة على التأويل الباطل، سواء كان يعذر في صاحبه أو لا يعذر، هؤلاء يعذرون بهذا التأويل، لكن يبقى أن التأويل يؤدي إلى الضرر، وأن التأويل قد يؤدي إلى الفساد، وقد يؤدي حتى من يقتل أحيانا يقتل بتأويل، يقتل بتأويل بناء على أن هذا يستحق القتل، وهكذا من الاعتداء، فضرر هذا المثال.
وهذا التأويل مخالف لحقيقة اللفظ وظاهره، فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله لا من استنصر به، ولهذا رد عليهم من هو أولى بالحق والحقيقة منهم فقالوا فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة والشهداء معه، لأنهم أتوا بهم حتى أوقعهم تحت سيوف المشركين.
طبعا هذا حجة ظاهرة بينة، هو غلبهم بهذه الحجة. نعم.
ومن هذا قول عروة بن الزبير لما روى حديث عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأوقرت صلاة السفر، فقيل له فما بال عائشة أتمت في السفر؟ قال تأولت كما تأول عثمان. وليس مراده أن عائشة وعثمان تأول آية القصر على خلاف ظاهرها، إنما مراده أنهما تأولا دليلا قام عندهما اقتضى جواز الإتمام فعمل به، فكان عملهما به هو تأويله، فإن العمل بدليل الأمر هو تأويله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول قوله فسبح بحمد ربك واستغفر بامتثاله بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فكأن عائشة وعثمان تأولا قوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإن إتمامها من إقامتها. وقيل تأولت عائشة أنها أم المؤمنين وأن أمهم حيث كانت فكأنها مقيمة بينهم، وأن عثمان كان إمام المسلمين فحيث كان فهو منزله،
يعني أينما كان هو أمير البلاد، أينما كان هو مقيم ليس مسافر، هذا بيته وهذا بيته وهذا بيته. تأول بناء على هذا ماذا؟ أنه يتم الصلاة ولا يقصرها، وكذلك عائشة.
أو أنه كان قد عزم على الاستيطان بمنى،
هذا وارد أن تأول عثمان لما أتم الصلاة في مكة وهو أصغر من المدينة أنه أراد الإقامة بمنى.
أو أنه كان قد تأهل بها، ومن تأهل ببلد لم يثبت له حكم المسافر.
الله أعلم المراد أنه اتخذ أهلا فيها.
أو أن الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك الموسم، فحب أن يعلمهم فرض الصلاة وأنه أربع.
هذا أقرب الأوجه، ما هو؟ أن عثمان أراد أن الناس يأتون إلى الحج، فيأتون الأعراب بكل مكان، فيأتون فيظنون أن صلاة الظهر ركعتين وليست أربع ركعات، فقال لي أتم ولا أخذ بالرخصة أفضل، والسنة أفضل من أني أقصر ثم يذهبون إلى أهلهم ولا يعرفون الصلاة. هو تأول في هذا لكنه أخطر رضي الله عنه في هذا، وذلك الصحابة لم يرضوا بهذا الفعل.
أو غير ذلك من التأويلات التي ظنها أدلة مقيدة لمطلق القصر أو مخصصة لعمومه وإن كانت كلها ضعيفة. والصواب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إمام المسلمين وعائشة أم المؤمنين في حياته ومماته وقد قصرت معه، ولم يكن عثمان ليقيم بمكة، وقد بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الإقامة بها للمهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة.
يعني جوابه عن هذا ما هو؟ الرسول كان إمام المسلمين وهذا منزل وهذا منزل، ومع ذلك قصر الصلاة، وعائشة كانت في ذلك الوقت أم المؤمنين ومع ذلك قصرت مع رسول الله، فهي قد أخطأت لما قصرت رضي الله عنها، وليس لتأويلها يعني وجه. وعثمان كذلك، وهو يعرف أصلا أنه لا يمكن أن يقيم في مكة ويتخذ أهل له في مكة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه ما رخص للمهاجر ليقيم في مكة، بل يرجع إلى المدينة حيث هاجر إليها. نعم.
والمسافر إذا تزوج في طريقه لم يثبت له حكم الإقامة بمجرد التزوج ما لم يزمع الإقامة. وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت،
يعني ما دام أنه لم يزمع ويرد أو يجمع على إقامة في بلد فإنه يبقى في حكم المسافر.
وبالجملة فالتأويل الذي وافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الصحيح، وغيره هو الفاسد. والتأويل الباطل أنواع، أحدها ما لم يحتمله اللفظ بوضعه، كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم.
الآن ابن القيم رحمه الله يذكر تقريبا أربعة أنواع في التأويل، يعني مهمة ولا تخرج خمسة عفوا ولا تخرج التأويلات، لا ذكر أكثر منها، ذكر تقريبا ثمانية تسعة عشرة أوجه تأويل الباطل ولا تخرج التأويلات عنها. فقال أول تأويل من التأويل الباطل ما لم يحتمله اللفظ بوضعه، يعني العرب وضعت هذا اللفظ على ماذا؟ على هذا المراد، إذن يأتيه فيتأوله بوجه بعيد لا تدل عليه اللغة. مثال ذلك
كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة عليها قدمه بأن الرجل جماعة من الناس، فإن هذا شيء لا يعرف في شيء من لغة العرب البتة.
يعني جاء في الحديث حتى يضع رب العزة عليها قدمه، يعني النار. فقال المعطلة قالوا إن المراد بالقدم هنا جماعة من الناس، وهذا تأويل بعيد لأن اللغة لا تدل عليه أبدا، إنما أتوا به من غرائب اللغة، وإلا اللغة لا تقول بهذا. إذا هذا اللفظ لا يحتمله، العرب ما وضعت القدم بمعنى الجماعة من الناس. نعم.
الثاني ما لم يحتمله اللفظ ببنيته
طبعا الخاصة. أنا أحب أن أنبهكم تنبيه، بعض الناس يتأثر من عباراتهم العظيمة الكبيرة، هذا المعنى العرب ذكرت له أربع معاني، وكذب ولا أربع معاني ولا هم يحزنون، ما له أصلا معنى واحد. مثل ذكر ما يقول ابن العربي المالكي أن أظن ذكر في الاستواء أن له ستة معاني، هذا غير صحيح باطل، من يقول أن له ستة معاني؟ ما له إلا معنى واحد. أحيانا يضخمون يقول لك هذه أقسام أنت ما تعرفها، والعرب ذكرت كذا وكذا وله أصول وقواعد، يضخم الكلام يرهبك فقط، عملية إرهاب. مثل الآن اللي يتعلم علوم الآلة ليرهب خصومه ويبطل عقيدة الحق التي دلت عليها بما تعلم من علوم الآلة، يجي صعب لك الموضوع، هذا أصول الفقه ذكر العلماء فيه كذا وكذا، كل هذا كلام حشو ما منه فائدة. الآن اللفظ هذا يدل على ماذا؟ انتهينا، يدل على ماذا؟ الرسول تكلم عليه الصلاة والسلام قال ينزل الله، أنت أصدق من رسول الله، أوضح من رسول الله، أعلى من رسول الله، أبي من رسول الله، كيف تقول جيت تلف وتدور في المعاني تريد أن تبطل الحق؟ فوصيتي لكم، وصيتي لكم، ما هو كل واحد تتأثرون بتضخيمه للعبارات، يجي يتكلم لك وهذه مدري إيش يجيبك عبارات غريبة وعجيبة، ما يخثرد في كلام ما تريد ماذا، ما تفهم ما يريد أصلا، هو نفسه ما يفهم ما يريد، لكن يحشو كلام يكرره حتى يرهبك. طيب خلاصة الكلام هذا ماذا تريد؟ ما الموضوع الذي تريد تطرحه؟ كلامك هذا لا دليل عليه، لا من كتاب ولا من سنة ولا من لغة العرب، فلا تتأثر بكل كلمة. يعني يقول ابن القيم رحمه الله ذكر في مختصر الصواعق، ذكر كلام ابن العربي المالكي ثم أنكره، قال هذا كلام باطل ما دل على هذه المعاني الذي يريدها، وكتب اللغة موجودة الحمد لله، هذا كتاب الأزهري موجود، كتاب فلان موجود من الصحاح للجوهري وتهذيب اللغة الأزهري وغيرها موجودة، أخرجني من أين قالت العرب هذا الكلام؟ نعم.
الثاني ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع، وإن احتمله مفردا كتاويل قوله لما خلقت بيدي بالقدرة.
الآن كلمة يد، اليد إذا كانت مفردة تحتمل اليد الحقيقية واليد التي بمعنى النعمة، بشرط أن النعمة ما يقول يده عندي، إنما يقول له يد عندي، أما يقول يده عندي هذا ما تقول العرب، ما تقول العرب. طيب إذا قال له يد عندي تفسر بالنعمة. طيب إذا قال يدي، التثنية هنا أو الجامع لا يدل على النعمة أبدا، إن صح تفسيرها بالنعمة في المفرد لا يصح التثنية هو الجمع. إذن يقول ما لم يحتمل اللفظ ببن يده الخاصة، بن يده الخاصة الآن مفرد أو مثنى أو جمع، ورد الآن هنا ماذا؟ مثنى. لماذا تريد أن تحمل مثنى على المفرد؟ ما يصح هذا. لما خلقت بيدي، إذن لله عز وجل يدين، ولا تفسر اليدان بالنعمة أبدا. نعم.
الثالث
أو بالقدرة.
الثالث ما لم يحتمله سياقه وتركيبه.
أحيانا سياق الكلام، سياق الكلام يدل على ماذا؟ وتركيب الكلام يجي أنت تتأوله بتأويل لا يدل عليه السياق، السياق ما يدل على ما تريد. مثال ذلك
وإن احتمله في غير ذلك السياق،
يعني لو كانت هذه الكلمة في غير هذا السياق يمكن تفسر على هذا التفسير، لكن في هذا السياق لا تفسر إلا بتفسير واحد. فقال
كقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك.
الآن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا السياق ماذا؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، اتيان الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يعني نسب الاتيان إلى الملائكة وإلى الرب وإلى بعض آيات الرب، واضح؟ سياق واضح. فماذا قالوا؟
بأن اتيان الرب اتيان بعض آياته التي هي أمره.
هذا السياق يأباها، يعني يصبح معنى الآية على قولهم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ما يصير هذا، ما يصلح. وإلا لماذا نسب الله اتيان إلى الفعل إليه جل وعلا؟ لكن لو كان في آية أخرى لم يذكر فيها إلا اتيان الرب يمكن، لكن هذا السياق يرد هذا الأمر. مثل في قول عزيزي وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيك يقول جاء في الآية الفلانية جاء أمر ربك عن الملائكة، طيب وهذه الآية والآية الفلانية ما يستطيع أن يدفعها لأن السياق يدفع كلامه. ولذلك قال وهذا
يأباه سياق كل الإباء، فإنه يمتنع حمل على ذلك مع التقسيم والتنويع والترديد.
الآن قسم الإتيان ونوع الإتيان، إذن هذا غير هذا غير هذا، واضح.
وكتأويل قوله إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتها وظاهرها في غاية الامتناع، وهو رد وتكذيب يستتر صاحبه بالتأويل.
يعني لو أتى المعتزلي فقال إنكم ترون ربكم، يعني ترون آيات الله، كما أن الأشعري يؤول بآيات الله، صح؟ الأشعري يثبت الرؤية. طيب قال المعتزلي الآن هذا الحديث لا يدل على الرؤية، من قال لك أنه يدل على رؤية الله؟ يقول الأشعري ماذا يقول؟ إنكم ترون ربكم، واضح هذا. يقول الأشعري لا، إنكم ترون ربكم ترون آياته، كما أنت الآن تقول أن الله يأتي يقول يأتي بعض آياته، كذلك هذا الأمر. لماذا تأويلك حلال وتأويلي حرام؟ ما الذي يخالف هذا عن هذا؟ فيكون هذا دفع لقول المعتزلي ودفع لقول الأشعري، وإنما الحديث على ظاهره. نعم.
الرابع ما لم
الآن هذا من التأويل الباطل. الرابع ما هو؟
ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب، وإن ألف في الاصطلاح الحادث.
هذه مهمة كالتي قلناها قبل قليل. الآن هذا اللفظ ما ألف في استعمال المخاطب في ذلك الزمان، لكن اللفظ هذا الآن أتى في زماننا استخدم في لفظ آخر. ما جيت تتحكم على هذا اللفظ بحكمك تفسر الذي كان قبل 1000 سنة بتفسيرك أنت، هذا باطل. نعم.
وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس حيث تأولوا كثيرا من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة، وإن كان معهودا في اصطلاح المتأخرين.
يعني هذا في أبواب الاعتقاد ليس في الصفات، في الاعتقاد في الصفات وفي الفقه وفي غير ذلك. هذا ينبهك على أن هذا الاصطلاح يختلف. قال فإن أقر به ولم فإن التزم به ولم يفعله، كيف التزم به ولم يفعله؟ يعني اعتقده. الالتزام بمعنى الاعتقاد، مو التزام احنا نقول فلان ظاهره ملتزم يعني ظاهره العمل، لا، الالتزام مراد به عندهم الاعتقاد. ولم يعمله يعني معناته انه يعتقد ولم يفعل هذا الذي اعتقده. نعم.
وهذا مما ينبغي التنبه له، فإنه حصل بسببه من الكذب على الله تعالى ورسوله ما حصل، كما تأولت طائفة قوله تعالى فلما أفل بالحركة وقالوا استدل بحركته على بطلان ربوبيته، ولا يعرف في لغة العرب التي نزل بها القرآن أن الأفول هو الحركة في موضع واحد البتة.
الآن هؤلاء المعطلة أرادوا أن ينكروا صفات الرب جل وعلا، فماذا قالوا؟ إبراهيم ناظر هؤلاء الكفرة، ناظرهم ليثبت ربوبية الله جل وعلا على ما سواه، وأن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه مستحق للعبادة، وذكر قصة مع الشمس والقمر والكوكب، فقال فاحتج إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن الأفول دليل على ماذا؟ على أنه ليس برب، لأنه يظهر ويغيب. هم على ماذا قالوا؟ قالوا الأفول الحركة، فأي صفة من صفات الرب جل وعلا ظاهرها الحركة ننفيها، لأن الحركة تدل على الحدوث، والحدوث يدل على أنه ليس برب. جاء ربك، يأتي ربك، ينزل الله، يرضى، يغضب، غير ذلك من صفات الأفعال لا نثبت شيئا منها. لماذا؟ لأن هذا يدل على الحركة اللي هي الأفول، فلما أفل يتحرك، إذن الرب يتحرك، الرب يتكلم لا ما يتكلم، لأن الكلام دليل على وقوع الحركة، إذن لا يتكلم، إذن لا كذا، وهذا مبين نصوص السنة. طيب من قال لك أن فلما أفل فسرت بهذا التفسير؟ ثم من قال لك أنك تفسر تفسيرك هذا لتبطل به نصوص الكتاب والسنة؟ من أعظم المنكر. نعم.
وكذلك تأويل الأحد بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء البتة، ثم قالوا لو كان فوق العرش لم يكن أحدا، فإن تأويل الأحد بهذا المعنى لا يعرف أحد من العرب ولا أهل اللغة، وإنما هو اصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن وافقهم، وكتأويل قوله تعالى ثم استوى على العرش بأن المعنى أقبل على خلق العرش، فإن هذا لا يعرف في لغة العرب ولا في غيرها من الأمم. لا يقال لمن أقبل على الرجل استوى عليه، ولا لمن أقبل على عمل من الأعمال من قراءة أو دراسة أو كتابة أو صناعة قد استوى عليها. وهذا التأويل باطل من وجوه كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى. لو لم
طبعا ابن القيم سيذكر الاستواء وإثبات صفة الاستواء والجواب عن حجج هؤلاء والنزول واليد وأدلة الواردة فيها والحجج في هذا الباب. تعرفون بعض المعطلة في زماننا يقول أحيانا مقالات مضحكة، يجي واحد مثلا من نفس الاستواء فماذا يقول؟ يعني استوى يعني بمعنى استولى. وأن هؤلاء اللي يسميهم الوهابية أو التيمية يقولون استوى بمعنى على، يعني الرسول لما يقول استووا يعني يعلو بعضكم فوق بعض ويضحك. طيب نفس الكلام، استووا لو كان معناها استولوا من يستولي على من؟ المسجد يتقاتلون يستولي بعضهم على بعض. إذا استووا معناها استقيموا، لكن ما قال استووا على، لأن استووا على بمعنى اعلوا عليه لتستووا على ظهوره. ما معنى العرب معناها العلو؟ العرب لا تعرف استوى على بمعنى استولى، لا تعرف هذا، ولا تعرف أنه أقبل على أبدا، ما تعرف هذا. دعوة من عندك أنت، من أين أتيت بها من اللغة؟ أين يوجد؟ ويأتيك بعالم من شيوخه قال هذا القول. شيخك هذا ما هو حجة في اللغة أصلا، من قالك أن هذا هو حجة؟ لا يعتبر حجة ولا يعتد به أصلا. كما من يأتي بقول لشاعر محدث قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو دم من عراق يجعله أصل، من قال هذا؟ قول باطل ومن أنكر الباطل. إنما العرب تعرف استوى على بمعنى على وارتفع، هذا بإجماع اللغة. نعم نعم.
ولولا
بتفسيرهم الأفول بمعنى الحركة، هذا يعني لو ألزمناهم به هم يكفروا على كلامهم، يقولون استوى بمعنى استولى ولا استولى إلا بحركة.
نعم نعم، هم على طبعا لازم التي تلزمهم كثيرة جدا في هذا المعنى. تفضل.
شيخ، معنى استوى بأشخاص
استوى
بمعنى تربع على العرش،
معنى تربع. استوى تأتي على ثلاث أحوال، إذا عديت بعلى لا يفهم معناها منها إلا معنى على، استوى على يعني على وارتفع، واضح؟ أما إذا جاءت من غير حرف ولا قيد بمعناها كمل، فلما بلغ أشده واستوى بمعنى كمل وتم، واضح؟ سيذكرها ابن القيم رحمه الله. نعم.
لو لم يكن منها إلا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب هذا التأويل لصاحب هذا التأويل لكفاه، فإنه قد ثبت في الصحيح إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، فكان العرش موجودا قبل خلق السماوات والأرض بأكثر من 50,000 سنة، فكيف يقال إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم أقبل على خلق العرش؟ والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فحسبه ذلك بطلانا. الخامس، ما ألف استعماله في غير ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر، كتأويل يدين في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالنعمة. ولا ريب أن العرب تقول لفلان عندي يد، وقال عروة بن مسعود للصديق رضي الله عنه لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم واليد، وجعل ذلك خاصة خص بها صفيه آدم دون البشر، كما خص المسيح بأن نفخ فيه من روحه، وخص موسى بأنه كلمه بلا واسطة، فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك. فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحية له في كل تركيب.
يعني قد يأتي بكلمة للعرب أن له يد عندي أن معناها له نعمة عندي، يقول كاه هذا الآن الآية إذا معناها لله نعمة عنده، أن الله خلقه بنعمته، تقول هذا باطل. لماذا؟ لأن هذا الاستعمال هنا في هذا الموضع لا يدل إلا على هذا المعنى، لكن بمعنى في استعمال آخر وفي تركيب آخر يختلف. فإن العرب لا تقول يده عندي، هذه واحدة. ثانية، لا يمدح الله جل وعلا في هذا السياق، سياق ذكر آدم عليه السلام، أن الله جل وعلا خلقه بنعمته. طيب، وخلق الجنة بنعمته، وخلق محمد بنعمته، وخلق الأنبياء بنعمته، وهكذا بقية المخلوقات التي هي مخلوقات طيبة وملائكة، إذا ما فضل آدم خلقه، أن الله جل وعلا خلقه بيده سبحانه وتعالى، هذا فضل آدم، هذا فضل آدم على غيره. نعم.
وكذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب.
انتبهوا، لأن ماذا يقول لك ابن القيم؟ يقول لك نعم، قد يدل، قد يجد هذا الرجل معنى في اللغة على هذا المعنى، لكن ليس في هذا التركيب. مثال آخر على ذلك: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الفعل نظرة هذا، هل هو في كل معنى النظر الحقيقي؟ لا، إنما نظر إلى، نعم، يكون معناها النظر الحقيقي. انظروا إلى ثمره إذا أثمر، معناته نظر حقيقي. لكن انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا، هذه مثل هذه لا، سياق هذه مثل هذه لا، الحرف الذي استخدم هذه مثل الحرف الذي استخدم في هذه لا. لما يأتي الله سبحانه وتعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة، وجوه من؟ المؤمنين، إلى ربها ناظرة، وجه مدح. الآن مدح المؤمنين أن وجوههم، أن وجوههم تعلوها النظرة والحسن والبهاء، وهي أيضا تنظر إلى ربها جل وعلا. سياق هذا يختلف عن سياق آخر اللي هو انظرونا نقتبس من نوركم، ما هم ليس معناها انظروا إلينا. لماذا ننظر إليهم؟ المؤمن ينظر إليهم، ما الفائدة؟ المنافقون يقولون للمؤمنين: انظروا إلينا، طيب نظرنا إليكم ماذا نصنع؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه، ينظر إليك أنت ماذا يصنع بك في هذا الموضع اللي هو موضع الصراط؟ لا شيء. إذا السياق يختلف من آية، من كلمة إلى كلمة، ومن حرف إلى حرف. سمع. اليد على اليد الحقيقية، وليس معنى فوق أيديهم معناها أنها ملاصقة لهم، السقف هذا فوق الفرش صح، لكن بينهما مسافة، ويد الله فوق يد الله سبحانه وتعالى، فوقهم ويده فوقهم، ولا يلزم من ذلك المماسة، لا يلزم. نعم.
فإنه أضاف النظر إلى الوجوه النظرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره، ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير رؤية.
نعم، يقول لك: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقولون إلى ربها ناظرة تنتظر ثواب ربها مثلا، أو تنتظر قضاء ربها. كيف فيها نظرة وفيها حسن ثم هي يحصل لها، يقول، من التنغيص بالانتظار، ينتظر ما يدري ماذا يصنع به، ما يصلح، إنما يحصل لها النظرة والحسن لأن يدري، يقول: ترى يا أخوان عندي لكم بشارة، كلكم اللي حضرتوا سأعطيكم إن شاء الله جائزة ومكافأة كذا وكذا، تغير وجهكم ونظرتكم صح؟ تنتظرون الآن ماذا؟ ترى بعطيكم بعد دقيقة، تكون تستنسون أكثر، موضوع ما هو بعد ساعتين صير لوجوهكم تغير. لما أخبركم أن الهدية ترى شيء مجزي تغير حتى نظرتكم. هكذا السياق يدل على ماذا؟ يدل على حقيقة رؤية الرب جل وعلا. نعم.
وإن كان النظر بمعنى الانتظار في قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، وقوله: فناظرة بما يرجع المرسلون،
يعني هذا يختلف عن هذا في سياقه وفي حروفه. ناظرة ما قالت ناظرة إلى، مثل قوله: انظروا إلى ثمره، يعني انظروا بعيونكم، واضح.
ومثل هذا قول الجهمي الملبس: إذا قال لك المشبه: الرحمن على العرش استوى، فقل له: العرش له عدة معان، والاستواء له خمسة معان، فأي ذلك المراد؟ فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول.
نعم، هنا كما ذكر الحاشية النظار الإمام بهذا أن الإمام القيم يعني بهذا القول القائل القاضي أبا بكر بن العربي المالكي. نعم، من الغرائب أن ابن عربي المالكي اشتريت له كتاب طبع حديثا في العقيدة، يذكر فيه أن هذه المعاني، يذكر فيه زيادة أن القرآن كله معنى واحد، الأمر والنهي كقول الأشاعرة والخبر وغير ذلك كلها معناها واحد. تخيل، أقيموا الصلاة مثل ولا تقربوا الزنا، لأجل ماذا؟ أن ينكر كلام الله جل وعلا أن الله يتكلم متى شاء كيف ما شاء، أن القرآن كلام معنى واحد، والكلام المعنى واحد هذا في نفس الرب جل وعلا، ونحن هذا شيء واحد اللي عندنا، والكلام الحقيقي في نفس الرب، أما هذا فهو مخلوق، نسأل الله عافيته والسلامة. فهنا ابن القيم يقول لك أن هذا لا تلتفت لهذا التلبيس، يضخم الأمر، يقول لك هذا له معاني كثيرة، أنت كيف تقول تدعي هذا الأمر؟ هذا كله من الباطل. نعم،
فيقال لهذا الجاهل: ويلك، ما ذنب الموحد الذي سميته أنت وأصحابك مشبها، وقد قال لك نفس ما قال الله تعالى: فوالله لو كان مشبها كما تزعم لكان أولى بالله ورسوله منك، لأنه لم يتعدى النص. وما قولك العرش لو سبعة
يعني معاني؟ أنا أقول الرحمن العرش استوى، لماذا تغضب وتهاجمني وتقول أنك أنت مشبه وأنت كذا وكذا؟ أنا قلت بما قال الله ورسوله، يقول أنت أولى بالسب وليس أنا. وما قولك
العرش له سبعة معان أو نحوها، وللاستواء خمسة معان، فتلبيس منك وتمويه على الجهال وكذب ظاهر، فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحدا، وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان، فاللام للعهد، وقد صار بها العرش معينا، وهو عرش الرب تعالى الذي هو
سبب. يعني لو كان للعرش عدة معاني هذا تلبيس منك. ألا لما قال الرحمن على عرش استوى، ما المراد؟ مراد أي عرش؟ عرش الرحمن. ما معنى هذا؟ له سرير الملك، انتهى الأمر. لا تأتي وتذهب تقول له معاني مع كذا وكذا وكذا، هذا من الباطل. ولذلك من تأويل الجهمية للكرسي أن الكرسي هو العلم. نعم، قد يطلق الكرسي على العلم، قد يطلق هذا، لكن المراد بالكرسي هنا وسع كرسيه، وليس المراد به علمه، إنما الكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس فيما ثبت عنه بإسناد صحيح. لكن هؤلاء يلبسون، يأتيك يقول لك أي معنى تريد، هذا له ستة معاني، وضح ماذا تريد. ما يحتاج أن يوضح، هذا واضح من كلام الله جل وعلا. الله مدح نفسه بأن استوى على عرشه، أي عرش؟ الذي خلقه الرب جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم،
وهو عرش الرب تعالى الذي هو سرير ملكه، الذي اتفقت عليه الرسل وقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل. وقولك الاستواء له عدة معان تلبيس آخر، فإن الاستواء المعدى بأداة على ليس له إلا معنى واحدا، وأما الاستواء المطلق فله عدة معان، فإن العرب تقول استوى كذا إذا انتهى وكمل، ومنه قوله تعالى: ولما بلغ شده واستوى، وتقول استوى وكذا إذا ساواه نحو قولهم استوى الماء والخشبة واستوى الليل والنهار، وتقول استوى إلى كذا إذا قصد إليه علوا أو ارتفاعا، ونحو استوى إلى السطح والجبل واستوى على كذا أي ارتفع عليه وعلى عليه، ولا تعرف العرب غير هذا. فالاستواء في هذا التركيب نص لا يحتمل غير معناه.
ها، انتبهوا لهذه القاعدة التي وضعها ابن القيم، أن الاستواء الذي تدعي أنه ستة معاني هذا كذب. الاستواء إذا عدي بعلى لا يعرف منه إلا معنى واحد، أما إذا ذكر غير معدى بعلى ولا إله فمعناه كمل وتم، ولما بلغ أشده واستوى، إذن كمل وتم. أما استوى إلى كذا يعني على وارتفع، استوى على كذا على وارتفع، انتهى الأمر. تضخيم العبارات هذا لا تلتفت له، لأن هذه طريقة ما أدري ماذا يسمونها، لها اسم عندهم اللي هي طريقة إرهاب الخصم. أحيانا يكب عليك معلومات ويأتيك بمعلومات يرهبك فيها حتى تخاف، يقولك هذه المسألة بحثت في كتب ودراسات ومدري إيش وبينوا فيها، وهذه المسألة 20 نوع والأنواع هذه كذا وكذا، وكلام فارغ. في باحث أمريكي أو إنجليزي له كتاب بمعنى كذا وكذا وهو جايب الاسم والكتاب من جنبه يرهبك فقط دراسات هي غير صحيحة. أحيانا تكون دراسات تدل على جهة صاحبها لا تدل على أن هذه دراسة صحيحة، بالعكس أحيانا كتب ترونها ما أنتم ترون كتب لي وناس تنادي على صاحبها بالجهل لا أكثر ولا أقل، إن شاء الله كتب 1000 صفحة لكن تدل على جهله، أن الشخص جاهل ما يعرف ولا يفهم الكلام، ما يفرق بين أي شيء ولا يعرف التفريق. فدائما لا يعني يرهبك هؤلاء كما قال ابن القيم رحمه الله، فهم همج الورى وذبابه أتخاف من ذباني. الناس يجتونك بكلمات والله ما لها لا تقدم ولا تؤخر، مثل الذباب يطن ويزعج ولكن في حقيقته لا يضر ولا يسوي شيء، ليقول ما يشاء. نعم.
قال: فالاستواء في هذا التركيب نص لا يحتمل غير معناه، كما هو نص في قوله ولما بلغ شده واستوى لا يحتمل غير معناه، ونص في قولهم استوى الليل والنهار في معناه ولا يحتمل غيره. السادس:
من الطرف في واحد رددت عليه في مسألة فأراد أن يرد فيحتج بكلام شيخ الإسلام تيمية في الرد، يقول ابن تيمية له الكتاب الفلاني كذا وكذا مجلدات يحسسك أنه عارف الكتاب، وجاب عدد المجلدات غلط لأنه ما قرأ الكتاب، يرهبك بكم المعلومات، وهذا مذكور في الكتاب الفلاني لو باحثته تعال وين ذكر في الكتاب الفلاني ما يعرف ولا قرأ الكتاب أصلا، يجيب لك كم معلومات لإرهابك فقط، لكن لو تدقق معه ما عنده شيء من هذا ما عنده شيء من هذا.
نعم. السادس: اللفظ الذي طرد استعماله
يعني المعنى الباطل من التأويل، هذا النوع السادس.
اللفظ الذي طرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى الأول أو عهد استعماله فيه نادرة، فحمله على خلاف المعهود من استعماله باطل، فإنه يكون تلبيسا وتدليسا يناقض البيان والهداية. بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف، ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك.
يعني هذا المعنى السادس ماذا يقول ابن القيم؟ يقول أحيانا يكون اللفظ طرد استعماله في معنى، اللفظ هذا معروف معناه في هذا المعنى وهذا مضطرد في اللغة، يعني هذا هو الغالب الأعم في استخدامه، مثل الألفاظ التي نستخدمها مثلا نحن عندنا في كلمات عامية معروف عندنا أن هذا المعنى المراد به هذا المعنى، الكلمة هذه المراد به هذا المعنى، لكن قد يكون لها معنى آخر لكن هذا قليل استعمال. طيب، وإذا أردنا هذا المعنى الآخر ماذا نصنع؟ نأتي بقراءة حتى ندلك إلى أننا لا نريد المعنى المشهور، لا نريد معنى آخر، لا بد نأتي بقراءة، وإلا فإن أصل الكلام على ماذا؟ على المعنى الأول المشهور المضطرد، واضح؟ فإذا أردت أن تستخدم الكلمة لغير ما وضعت له أو ما اضطردت له عند الناس لا بد تأتي بقراءة، قراءة هذه تدل على أنك تريد المعنى الآخر ما تريد هذا المعنى. نعم.
السابع: كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل، كتأويل قول
هذه قاعدة، كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال باطل. فائدة النص هذا إذن؟ الرسول يقول حديث ما يأتي فيتأوله تأوله، إذن ما فائدة هذا النص؟ سر النص هذا لا فائدة منه، هذا من أبطل الباطل، إذن الرسول يتكلم بكلام لا فائدة منه ولا قيمة له، وهو عليه الصلاة والسلام القائل أوتيت جوامع الكلم. مثال ذلك
كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل.
معروف أن المذاهب على أن المرأة لا يجوز لها أن تنكح نفسها، إنما ينكحها وليها، وليها هو الذي ينكحها، وإلا فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، هذا معروف مذهب شاذ، قال لا يجوز المرأة أن تنكح نفسها من غير إذن وليها. ما الدليل على ذلك؟ قالوا هذا الحديث ما عندهم دليل، قالوا هذا الحديث هذا حجة عليكم، قالوا لا المراد بها بها بهذه المرأة الأمة وليس الحرة. ماذا قال ابن القيم؟
فيحمله على الأمة، فإن هذا التأويل مع شدة مخالفته لظاهر اللفظ يرجع على أصل النص بالإبطال، وهو قوله فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ومهر الأمة إنما هو للسيد. فقالوا نحمل على المكاتبة.
ألا لما قالوا ندعوا هنا المكاتبة، لما قالوا أن المراد به الأمة قيل لهم هذا باطل، لأن الحديث يقول إن لها المهر بما استحل من فرجها، وأصل الأمة المهر ما هو لها، لسيدها، لأنها ما تملك شيء. قالوا ها الآن وقعوا في الحفرة، قالوا لا، المراد به المكاتبة اللي تكاتب سيدها على عتقها، فهي نصف حرة ونصف أمة. نعم، ماذا قال؟
وهذا يرجع على نص بالإبطال من وجه آخر، فإن وتى فيه بأي الشرطية التي هي من أدوات العموم.
هذه أي شرطية تدل على ماذا؟ على العموم. أي امرأة كانت عربية أو أعجمية، صغيرة أو كبيرة، طويلة أو قصيرة، في بلد الفلاني أو الفلاني، أي امرأة لا يجوز أن تنكح نفسها إلا بإذن وليها. نعم.
وأتى بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم.
نعم.
وعلق بطلان
النكرة في سياق الشرط اللي هي ها؟ لا، أيما امرأة. نعم.
وعلق بطلان النكاح بالوصف المناسب له المقتضي لوجود الحكم بوجوده، وهو إنكاحها نفسها.
علق البطلان، قال نكاحها باطل، بماذا؟ أنها أنكحت نفسها.
ونبه على العلة المقتضية للبطلان وهو افتياتها على وليها،
لأن أمرها ليس بيدها، إنما أمرها بيد وليها، لأنها قال بغير إذن وليها، افتاتت على ولي أمرها فأنكحت نفسها، وهذا باطل. نعم.
وأكد الحكم بالبطلان مرة بعد مرة بعد مرة ثلاث مرات، فحمله على صورة لا تقع في العالم إلا نادرا يرجع إلى مقصود النص بالإبطال.
أنت لما تأتي إلى الحديث هذا العظيم ثم تقول المراد به الأمة تم إبطاله، طيب يقول المكاتبة أو المكاتبة، نقول لك هذا باطل. لماذا؟ لأن هذه حالة نادرة. كم مكاتبة في العالم في ذلك الوقت وبعد ذلك الوقت؟ قلة قلة. هل يعقل أن الرسول أراد هذه القلة؟ لا يمكن. خطاب كان لمن؟ كان للأحرار في المسجد، حكال للمكاتبات ولا غيرهن. هذا من أبطل الباطل. إذن أي نص، أي تأويل يعود على النص بالإبطال، هذا تأويل باطل باطل. نعم.
وأنت إذا تأملت عامة تأويلات الجهمية رأيتها من هذا الجنس بل أشنع.
عامة تأويلات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من هذا الباب اللي هو باب إيش؟ إبطال النص. إذن يصبح كلام الرسول لا فائدة منه، بالعكس يكون كلام الرسول سبب إشكالات يجب حلها على مذهبهم، وهذا ما يبطل الباطل. إذن لا فائدة من النص أصلا، ويبطل النص. لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم في النص ويكرر مرة بعد مرة أن الله ينزل، ثم تقول لا ينزل أمره؟ إذا ما أبطلت النص من أصله اللي هو مدح الرب جل وعلا بنزوله وتعظيم هذا الأمر في الثلث الأخير من الليل، وأنه يستجيب وأنه كذا وكذا، ما الفائدة منه؟ وهكذا بقية نصوص الصفات. نعم.
الثامن، تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه بالمعنى الخفي الذي لا يطلع عليه إلا أفراد من أهل النظر والكلام، كتأويل لفظ الأحد الذي يفهم الخاصة والعامة بالذات المجردة عن الصفات التي لا يكون فيها معنيان بوجه ما، فإن هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جدا، فكيف وهو محال في الخارج وإنما يفرضه الذهن فرضا ثم استدل على وجوده الخارجي، فيستحيل وضع اللفظ المشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي هو في غاية الخفاء.
الآن لما أتى هؤلاء المعطلة قالوا أن لفظ الأحد، يقول ابن القيم رحمه الله هنا تأويل اللفظ الذي له معنى ظاهر، معروف معنى الأحد الواحد سبحانه وتعالى، لا نظير له ولا شبيه له جل وعلا ولا شريك له، يأتي إلى اللفظ الذي له معنى ظاهر لا يفهم منه عند إطلاقه سواه بالمعنى الخفي. يعني هل يتكلم الله جل وعلا بكلام يريد به معنى خفي لا يعرفه إلا النظار وإلا القلة من الأمة، ويراد به معنى غريب عجيب؟ يقولك الأحد هو الذي ذات المجردة عن الصفات ليس فيها صفات، هل هذا يراد؟ لا يمكن أن يراد. ثم كيف أعرف هذا؟ بمقدمات، عندنا قواعد لأجل تأويل هذه الصفات وإنكارها، قاعدة الأولى، قاعدة الثانية. هذه القاعدة لو قلت لهم من ذكرها قبل فلان شيخكم ما وجدوا، لا لم يعرفها الرسول ولم يعرفها الصحابة ولا التابعون، وعامة المسلمين ما يعرفونها ولا يفهمونها، بل إنها يتعسر عليهم حتى فهموها. خذ كتاب عقيدة الواسطية، ثم كتاب أحد من هؤلاء الأشاعرة الواسطية، تقرأ تفهمها، واضحة وجميلة ولطيفة. هؤلاء تقرأ ما تدري ماذا يقول، وإذا عرف ماذا يقول ما تدري ماذا يريد. تجد يبحث، يذهب مذهبا بعيدا لتقرير أمر. فهؤلاء هذه المقدمات، هل يمكن أن يتصور أن الله أراد هذا الأمر بهذه المقدمات العشرة؟ لا يمكن. مثل النظر الذي قرر الشاعر أن أول واجب على المكلف النظر، والنظر هذا لا يكون إلا بطرق، وينبغي أن يسبقه الشك. ثم قالوا إن عامة المسلمين كفار، لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا الله بالنظر، إنما مذهب عامة المسلمين التقليد، صح ولا لا؟ ما في إنسان يقول عامة المسلمين مجتهدون في هذا الباب، عامة المسلمين مقلدون، هذا المعروف. كفروهم بعدين بتكشف كيف نكفر العامة، سبب أنه مشكلة. قال لا يعذرون في هذا الباب. كيف يعذرون؟ أن ترى أنه أول واجب على المكلف، ما يعذرون في هذا الباب، لأن أنت ترى أول واجب على المكلف. قل الله عامة المسلمين عاد يعبدون غير الله، ما يعذرون في هذا؟ لا، يجب عليه أن يعبد الله جل وعلا، يحقق هذا الأمر. قد يخطئ في بعض الجزئيات، لكن كونه لا يعبد الله هذه مصيبة. إذا كيف يدعي أنه مسلم؟ نعم.
التاسع، التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف، ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة. مثاله تأويل الجهمية وهو القاهر فوق عباده، ونظائره بأنها فوقية الشرف، كقولهم الدرهم فوق الفلس، فعطلوا حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبية المستلزمة لعظمة الرب، وحطوها إلى كون قدره فوق بني آدم. وكذلك تأويلهم،
نعم، لما أتوا إلى العلو اصطدموا بعشرات النصوص، بل اصطدموا بعشرات بطرق كثيرة في الكتاب والسنة في إثبات العلو. كل نص أتوه بفسره تفسير غريب، وهو القاهر فوق عباده، تمدح الله جل وعلا بأنه فوق عباده سبحانه وتعالى، يقهرهم وهو فوقهم بعلوه جل وعلا. قال لا، هذا الدرهم كما يقولون هنا، الدرهم فوق الفلس، مثل حين نقول دينار فوق الفلس، دينار أكثر، زين، هو عند الدرهم أكثر من الفلس، يعني فوقه بالمنزلة فقط، هذا المراد. هذا من أبطل الباطل، لأن أدلة الكتاب والسنة والإجماع والفطرة ترد هذا الأمر، تثبت صفة العلو لله جل وعلا.
وكذلك تأويل استواءه على عرشه بقدرته عليه وأنه غالب عليه، فيا لله العجب، هل شك عاقل في كونه غالبا لعرشه قادرا عليه حتى يخبر به سبحانه.
انتبه لهذه، لما قال الرحمن على عرشه استوى، ماذا قالوا؟ قالوا استوى بمعنى استولى. طيب المعنى اللي فسروا فيه، طيب يقولك لله العجب، هل يشك عاقل أن الله قادر على كل شيء، أن الله لا يعجزه شيء؟ لا، ما يشك عاقل في هذا. طيب لماذا يمدح الرب جل وعلا نفسه في 7 آيات يمدح نفسه بأنه استوى على العرش؟ يعني ما المدح في ذلك؟ تخيلوا أن أنا في الدرس حنا أقول لكم أنا قدرت أحمل هذا الماء. طيب جزاك الله خير يا شيخ، وسكت وجملتوني وسكت. بعد دقيقتين 3 دقائق أقول لكم أنا قدرت أحمل هذا الماء. بعد 5 دقائق أقول لكم أنا قدرت أحمل هذا الماء. يعني يكون هذا موضع عتب ونقد لاذع منكم، صح ولا لا؟ أنا أدري أنك تحمل هذا، هو أحد يعجز عن حمل هذا الماء؟ لماذا يمدح الرب جل وعلا أنه استوى على عرشه بمعنى أنه استولى على عرشه؟ من غالبه جل وعلا حتى يستولي على عرشه؟ وما وجه مدحه سبحانه وتعالى بذلك؟ إنما ذكر أنه على عرشه جل وعلا، هذا صفة المدح له، أنه عال على خلقه سبحانه وتعالى، وعال على كل شيء جل وعلا. نعم.
حتى يخبر به سبحانه في 7 مواضع من كتابه مطردة بلفظ واحد ليس فيها موضع واحد يراد به المعنى الذي أبداه المتأولون.
يعني يفترض أنك إذا تكلمت بكلمة ظاهرها غير مراد وكررتها مرارا، يعني غيرك أن توضح مرادك، ما هو مرادي بهذا؟ لابد أن تبين. أما تكرر نفس اللفظ بنفس الأحرف بنفس الكلام، هذا لا يكون إلا أنك تريد هذا الأمر. هذا أمر. قال
وهذا التمدح والتعظيم كله لأجل أن يعرفنا أنه قد غلب على عرشه وقدر عليه بعد خلق السماوات والأرض. أفترى لم يكن غالبا للعرش قادرا عليه في مدة تزيد على 50,000 سنة ثم تجدد له ذلك بعد خلق هذا العالم؟ العاشر: تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس، فإن الله تعالى أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى.
نعم، هذه إن شاء الله واضحة لكم.
فصل.
كم مضى من الوقت؟
ساعة
ونصف. طيب، تريدون أن نقف عند هذا؟ اقرأ، نقف عند الفصل الذي بعده أفضل.
فصل. تنازع الناس في كثير من آيات الأحكام، ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد، بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها، وهذا يدل على
هذه الكلمة. ضعوا تحتها خط، اكتبوها عندكم لأنها مهمة، أن الناس تنازعوا في الأحكام لكن لم يتنازعوا في آيات الصفات، لأن هذا أمر متفق عليه عند الصحابة والتابعين، لا إشكال عندهم في هذا الباب. نعم.
وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا، وأن العناية ببيانها أهم، لأنها من تمام تحقيق الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد، فبينها الله سبحانه ورسوله بيانا شافيا لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم. وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس، وأما آيات الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص والعام، أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية. ولهذا أشكل
طبعا آيات الأحكام قد يختلف فيها الناس ولا يفهمون معناها، لكن آيات الصفات لم يختلفوا فيها، لا أشكال عندهم لأن معناها واضح عندهم، لكن ما يدخلون في باب الكنه والكيفية، ما يدخلون في هذا الباب لأنهم لا يعرفونها، هذا لا أشكال فيه.
ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى بين له بقوله من الفجر، ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية، وغيرها من آيات الصفات.
يعني لم يقل أحد يا رسول الله كيف قريب، ولا صفة القرب، ولا غير ذلك، هذا شيء ما يدخلون فيه، كثير ما يدخلون، لكن المعنى معروف عندهم ما معنى قريب. وآيات الصفات التي قرئت عليهم لم يستشكلوا شيء منها، حتى الذي قال: أو يضحك ربنا، من باب تأكيد المعنى، قال نعم، قال لن نعدم خيرا من ربنا يضحك، على طول فسرها بهذا المعنى، اللي هو ما دام أنه يضحك ربنا جل وعلا إذن يلزم من الضحك الرحمة والعفو والمغفرة وغيرها من الصفات.
وأيضا فإن بعض آيات الأحكام مجملة عرف بيانها بالسنة، كقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعام، فبينته السنة بأنه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، ونظائره كثيرة كآية السرقة وآية الصلاة والزكاة والحج. وليس في آيات الصفات وحديثها مجمل يحتاج إلى بيان من خارج، بل بيانها فيها، وإن جاءت السنة بزيادة في البيان والتفصيل.
نعم، نقف عند هذا الفصل، نأخذ إن شاء الله يعني كل أسبوع ساعة ونصف فأكثر إن شاء الله، واليوم أطلنا في التعليق، لكن المرة القادمة نخفف التعليق قليلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.